والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. كنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه. اليقين هو ما أذعنت النفوس للتصديق به وقطعت به، وقطعت بأن قطعها صحيح. يعني الكلام ده مثال، يعني أنت في الصلاة بين ثلاثة أشياء الصلاة، يعني خلينا نمثل على مسألة الشك واليقين. إما أن يستوي عندك أمران، وإما أن ترجح أحدهما على الآخر. يعني تقول أنا في الركعة الثالثة ولا في الثانية، إما أن يستوي عندك الشك فأنت مش عارف تجزم أنت في الثانية ولا في الثالثة. هنا يقولون تبني على اليقين، اليقين اللي هو الأقل. ليه الأقل؟ لأنك إما أن تكون صليت اثنين أو ثلاثة. إيه العامل المشترك بين الاثنين والثلاثة؟ اللي صلى ثلاثة صلى اثنين، لكن اللي صلى اثنين ما صلاش. يبقى الاثنين مذكورة هنا وهنا، صح؟ مذكورة عنده. يعني أنا الآن أشك في إن صليت اثنين أو ثلاثة. لو رجحت الاثنين، لو قلت اثنين خلاص، لو قلت ثلاثة ما الثلاثة فيها اثنين، يبقى هو اليقين اثنين الأقل. ليه قلنا يقين بجوازين؟ لأنه موجود هذا العدد في إيه؟ في الاثنين، يبقى هو ده اللي يبقى اليقين. اتفقت عليه الكلمتين، تمام؟ هذا بمرحلة الشك. مرحلة الترجيح قالوا لا يقبل ترجيح إلا بدليل. إيه الدليل؟ كأن تذكر أنك في الركعة الثانية جاء ولدك ونادى عليك مثلا، أو أنك في الركعة الثانية قد هرشت في رأسك، يبقى لا شك أنك في الثالثة. خلاص، أن أنا متذكر أن أنا في الركعة الثانية في التشهد هرشت في رأسي، فلما قمت مش عارف دي الثالثة ولا الثانية، فلما ظهرت عند هذه القرينة ترجحت يبقى دي الثالثة. قالوا فيتعبد لله بغلبة الظن ولا يقول هذه الثانية، لأن كده يزيد في الصلاة. كذلك الوضوء، من شك في حدث أو طهار قالوا بنى على يقين إن لم يترجح عنده أحد الأمرين. هذا الشك قلنا الشك هو إيه؟ أن يستوي عندك الأمران فلا تستطيع التمييز بينهما. خلاص بيت بخك وقف، متوضي ولا مش متوضي؟ قالوا تبنى على يقين. إيه هو اليقين؟ على الحالة السابقة التي تتذكرها. يعني أنا شاكك أنا متوضي ولا لا، إن هو الفعل الزايد الوضوء، أنا شاك أنا توضيت ولا لا، يبقى اللي قبل الوضوء إن أنا كان وضوء منتقد، بس يعني اليقين عندي إن أنا كنت محدث كنت منتقد وضوئي، بس أنا شاكك بقى هل أنا توضيت بعد النقد ده ولا لا، يبقى اليقين هو أنني إيه؟ مش لست متوضي، أنا محدث. ليه الحالة زي ما ديتها في الصلاة أهو، أنا توضيت ولا لا. إذن عندي الأمرين، الأول أنني محدث والثاني أنني الاثنين. إيه المشترك في الاثنين؟ أن من توضأ توضأ بعد حدث، ومن أحدث لم يتوضأ. إيه المذكور في الاثنين؟ الحدث مش الوضوء، الحدث. الوضوء ذكر في يمة واحدة بس، إنما الحدث ذكر. ما هو أنا عندي أمرين أو شكيت، توضيت أو لا، يبقى أنا كنت محدث وشكك في الوضوء لا. إذن عندي أمرين الآن، محدث ومتوضي. المتوضي بيجي بعد إيه؟ بعد حدث. يبقى هنا حدث بلا وضوء، وهنا حدث ووضوء. من المذكور في الاثنين؟ الحدث، وهو ده اليقين. يبقى أنا إيه؟ وضوء منتقد. طب لو شكيت، ده لو أنا شكيت في الطهارة. طيب لو شكيت في الحدث، يعني بقول لنفسه وضوئي انتقد ولا لا، وضوء إيه؟ يبقى عندي وضوء بلا حدث ووضوء وحدث، لأن الحالة الثانية الجديدة هي الحدث المذكور في الاثنين ايه؟ الوضوء. أنا ببين لك كده بس الحكم واضح، اللي يشك في الحدث يبقى متوضئ، واللي يشك في الوضوء يبقى محدث، بس هو ده اليقين. بس أنا بينت لك كطالب يعني دي اليقين منين؟ أصل العلماء مش بيتكلموا كده ايه سبهللة، إنما عندهم قاعدة، فهي مسألة رياضية، لكن عندي ده مذكور وهنا مذكور، اللي ذكر مرتين ده يقين، خلاص ده يقين عندي، المذكور مرتين، اللي مذكور مرة واحدة ده المشكوك فيه. فقال لك ايه عقلا؟ أخذ المذكور مرتين وسيب المذكور مرة واحدة. هذا قوله: ومن شك في طهارة أو حدث بان على يقين. يا سلام يا عمر، جزاك الله عني خيرا، يبتبعت بخدت الحباس وشكلها تنفع يوم ما. هو أنا بلاقي بقول لحضرك هو أنا بلاقي شوف يا مولانا ده شريطك، أنا ما عرفش مين في المسجد اللي بياخد حبوب من وران ده، في ده جه كده خلصان ما كانش فيه إلا حباب، ودي ما لقيتوش، كان واخد منه حباب بس وسبته، جيت ما لقيتوش، لا حباب واحدة، من خدت حباب فضل حباية، لا حباية حبيب اثنين اثنين ايوه يا دكتور فرج ما بلاقيهوش باخد واحدة كل 8 شهور ما شاء الله المسجد بيحسبوه لحمة ياخدوه، اي حاجة الشيخ بياخد منها يبقى مش عارف بقى، ممكن يكون، وهذا ولي الله لا نستطيع ان نتكلم عليه في غيابه، والا تعرف بقى الدنيا جايه في الازهر والافتاء على الولايه وعلى الاضرحه وعملها ضيعه يعني بالله عليكم انا عاده لي وليه، فخلونا ايه نبعد عن المساله دي، ياخد الحبوب براحته يكش حتى ياخد هدومي. فبنقول ايه؟ ومن شك في طهاره او حدث بنى على يقينه. لا، الموسوس حية تانية، الموسوس يستعيذ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الوضوء شيطان يسمى والهان، وللصلاة شيطان يسمى خنزب أو خنزب على اختلاف، خلاص، فده شيطان جايله، فالموسوس يقطع ده بالوسوس، يقطع ده بالوسوس لا يلتفت، إذا كان هذه له عادة العلماء يقول لا يلتفت، يعني لو كان موسوسا، خلي بالك عشان برضه ممكن الناس تفهم غلط، الموسوس هو المريض بالوسواس، عنده مرض الوسواس، مرض الوسواس دي لو قال له انت في الثاني ولا في الثالثه يبقى في الثالث خلاص وماشي، او يبنى على يقين يبقى ماشي على طول يبقى في الثاني وخلاص، لان المرض الوسواس ده خطير، ده ممكن يوسوس في الصلاه اكتر من مره، ده ممكن يوسوس يبني على الثانيه ويجي في الثالثه يوسوس ثاني هو جابها ولا ما جابهاش، فده مرض، قالوا هذا يصلي على حالته خلاص يكمل احنا اصل حدث في الصلاه دي كارثه. قصدك عشان الشك يعني؟
عشان الشك.
لا
عشان اليقين يعني مثلا ممكن عشان
يسمع صوت انا ويشم ريحه. ايجد ريحه. بس لان اصل الشيطان بياتي عند الدبر وينفخ. وبعدين انت عندك مثلا اللي عنده اعزكم الله وسلمكم على القولون، القولون ده بيعمل انتفاخات واصوات داخليه ما لهاش دعوه بالصوت الخارجي. فهو لا يخرج من الصلاه الا ان يسمع صوتا ضراطا أو يجد ريحا، خلاص ما لا سمع ولا وجد ريح خلاص. اقرأ يا أنس وحرمة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: وحرم على المعتد مس المصحف وصلاة.
لا لا، لما نقول وحرمة يبقى مبني للمجهول مسوا، حرمة مسوا.
حرم على المعتد مس المصحف وصلاة وطواف وعلى الجنوب ونحوه ذلك
وقراءة
آية
القرآن
ولطف في مسجد
بغير وضوء. حسبك، أحسن الله إليك. وحرم على محدث، المحدث هنا اكتب حدث أصغر أو أكبر، حرم، وخلي بالك من كلمة حرم يعني يأثم، وكما قلت لكم كنت أقول ب جواز جواز أن يمس المحدث القرآن وأن لا دليل حتى الجنب والحيض، وأنا راجع عن قولي وملتزم قول الأئمة الأربعة أنه يحرم هذه الأمور، وهذه الأمور التي تذكر الآن عند الأئمة الأربعة ليس عند إمام وحفق، عند الجمهور معذرة، عند الجمهور خلاف أبي حنيفة. نعم نعم هتعلم الآن الأئمة الأربعة، لا مش الجمهور، الأئمة الأربعة. ما أنا قلت لك وأنا كنت بذهب إلى هذا الدليل، لكن هذا الدليل لا يخفى على علمائنا. وأنا لما ذكرت في كلام الأئمة الأربعة وجدت أن كلامهم أقوى وأحوط، كلامهم أقوى وأحوط من نواحي. إحداها أن القواعد عند الفقهاء ليست كالمحدثين، فمن الظلم البين أننا نمرر قواعد المحدثين على الفقه، لا سيما أن من الفقهاء من هو محدث زي الإمام أحمد رحمه الله وهو يقول بهذا القول وهو محدث، الشافعي رحمة الله تعالى يعني ومالك محدث ويقول بهذا القول، فلا لا يخال أن نحن نقول أن دفتهم وفات من ورائهم مئات الألوف من العلماء مثل الذي نظرنا فيه، ثم نحن ننظر في كلام المعاصرين ونأخذ منه، لأن الكلام الذي استدلنا به كلام معاصرين، كلام معاصرين للأمانة بدءا من الشوكاني وابن حزم الظاهري، بدءا من الشوكاني والألباني وغيرهم. فالامتثال كلام الأئمة الأربعة وجمهور مذاهبهم أحوط أحوط احتياطا يعني، فتحتط لدينك، لا سيما أن القرافي رحمه الله تعالى والشاطبي وغيرهم قال إذا تردد الأمر بين الحرمة والجواز غلب جانب الحرمة احتياطا. ليه؟ لأنك إن وردت على ربك فكان هذه المسألة حراما فقد قد اجتنبتها، وإن كانت جائزة فلم تخسر شيئا، المشكلة أن تكون حراما، وهذا قول نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن اتقى الشبهات، ما هي الشبهات؟ هي المسائل الغير واضحة التي حدث فيها خلاف بين أهل العلم. النبي نفسه يقول عليه الصلاة والسلام فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذه المسألة، ولا سيما للعلم الأربعة، يعني مخالفتهم والشذ عنهم يعني صعب شوي. أنا أعرف الأخ اللي عندك، أخ اللي عندك محقق لكتاب خالف كتابه، هذا ليس بأدب، حتى برضك في بعض في مسائل أخرى برضك خالف الكتاب اللي اسمه شمس ده، هذا خالف. ولذلك أحسن تحقيق للكتاب تحقيق الشيخ محمد نصر العجمي في دار البشائر، إنما هذا التحقيق لا، الرجل الذي جئتم به الكتاب هذا رجل مخالف، وده ليست أمانة، ليست أمانة، هو مش محقق كتاب حديثي، حق كتاب فقهي، والذي حق كتاب فقهي يمشي فيه على المذهب لا يخالف المذهب، أنت بتحقق كتاب فقهي ملكش أن أنت تعدل على المتن ولا على المذهب ولا تحط رأيك، محقق كده ليس له رأي، فهذا خالف أمانة التحقيق. أما المحقق أو الكتاب الذي ينبغي أن تقرأه وهو محقق مضبوط ولعالم من علماء الحنابلة هو الدكتور محمد نصر العجمي، طبع الدار البشائر، هذا أفضل طبعة محققة لكتاب أخص المختصرات، طبع الدار البشائر للدكتور محمد ناصر العجمي. طب نخلي المسألة دهيت بعد الدرس، خلي بالك انه كده الدرس راح مننا راح خالص، يعني مش هناخد حاجة في الدرس، فنخلي أسئلة لآخر الدرس بقى أو خلاها على انفراد. قال وحرم على محدث مس مصحف، أول شيء من المحرمات على المحدث مس المصحف، اكتب وبعضه ولو صغير ولو من صغير، وبعضه ولو من صغير، من صغير يعني من طفل غير مميز، لابد أن تنزه المصحف عن مثل هذا، لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. شوف نفس الأدلة لاستدل بها المخالف ولاستدل بها الأئمة، لذلك أنا أقول لك إن هم لما تنازعوا من ناحية القواعد اللغوية زي ما أنا شرحت على الصبور، لكن بعد ذلك اكتشفنا إن من نظر الكلام الأئمة إن قواعد الفقهاء غير قواعد المحدثين غير قواعد اللغويين، لا ينبغي أن تخضعها لمثل هذه الأمور. ليه؟ إنهم عندهم عدة أمور، واحد قواعد علمية، ثانيا العمل، إن حتى الإمام الترمذي رحمه الله يروي الحديث ويقول ضعيف وعليه العمل عند أهل العلم، هذا مخالفة. منع؟ لا قواعد اللغة وقواعد المحدثين في حديث لا يمسه القرآن إلا طاهر، ليه معنى؟ يعني مثلا المحدث قد يقول الحديث ضعيف لكن المتن يصح وقبله أهل العلم، فليس كل حديث ضعف سنده متنه مردود. يعني هقول لحضرتك مثال، هضرب مثال، مثال حديث لولا حواء لم تخن أنثى زوجها، حديث في البخاري، وفي مسلم وعند أحمد رحمه الله. المحقق عند أحمد قال الحديث صحيح وهذا الإسناد ضعيف. الحديث مذكور في البخاري. فهذا المتن ده مثال المتن ده روي عند البخاري بطريق صحيح وعند مسلم بطريق صحيح وعند أحمد بطريق ضعيف. فتخيل لو أن شخصا لم يقف على صحيح البخاري أو صحيح لفترض أن صحيح البخاري فقد وصحيح مسلم وبقي عندنا مسلم كان حسب به ضعيف. إذن هذا الحديث ضعيف إذا له أصل في الدين معمول به فقد يكون الحديث المروي بطريق صح فقد فقد الطريق مش الحديث وبقي الطريق الضعيف. فخدت عدرك معين بس فهي مسألة عايزة بقى تعامل فقهي لا تعامل المحدثين. أنت لم تدرس عند زي مثلا بتدرس المصطلح حديث ما ينفعش تجيب الفقهاء زي السير. السير ما ينفعش أطبق عليها قواعد المحدثين. يقول الإمام أحمد رحمه الله ثلاثة لا أصل لها. يعني إيه لا أصل لها؟ يعني ما تقول ليش الحديث فيها كذا يعني مش هتدور فيها على سند إلا ما ندر السير والتاريخ والتفسير. يقول هذه ثلاثة ما تقول لي فيها سند لا إلا أن تكون القصة معارضة لأصل شرعي أو معارضة لنص أو طاعنة في الصحابة. ولو رويت إنسان صحيح لا نقبل لأنها طاعن. لأن أحيانا الكذابين كانوا بيأخذوا إسناد زي الذهب يحطوه على متن شاذ ضعيف فقلما من كان ينتبه للمسألة دي. والقضية عندك لو جاءك متن لا يصادم الشريعة ولا يصادم نصا تقبله وإن كان السند ضعيف لقول النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. طب بني إسرائيل دول كذبة في النقل كذبة ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا. فالعلماء قالوا إيه شريطة ألا إيه يصادم لا يصادم شرعا يصادم نصا عندنا. لذلك تجد الطبري رحمه الله تعالى في التفسير بيروي إسرائيل كثير ابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص خاتلك معي وكعب الأحبار وغيرهم من المكثرين عن من الإسرائيليات لأنهم قرأوا علوم أهل الكتاب. فأحيانا يأتي الطبري رحمه الله تعالى بشيء من الإسرائيليات ليبين معنى في الآية لا استنادا على هذا إنما واستئناسا بأنهم كانوا قوما قبلنا فيأتي بهذه اللفظة إشارة إلى معنى جري في هذه الآية فيؤكد به معنى بس. وهذا كله ينبغي أن يتعلم على يد أهل العلم. هذا يبين لك أنه لا يجوز الخوض في كتب العلماء إلا من قبيل أهل العلم. تعلم على يد العلماء تفهم مناهج المفسرين مناهج أهل السير. يعني عندك الواقدي متروك الحديث وعليه المعول عند أهل العلم حتى المحدثين في المغازي. طب إذا يكون متروك الحديث يعني حديثه باطل إذا روى حديثا متروك الحديث خدت معي ومع ذلك المعول عليه عند في المغازي. أبو إسحاق في السير مدلس عند أهل الحديث مدلس تدلس إسناد يعني يسقط مشايخ بالسند خالص لضعفهم يروي الحديث عن ثقة لم يقابله لوجود ضعيف يتحمل عنه فيسقط الضعيف ويأتي بشيخ أو يعمل تدليس الشيوخ يكني باسم بكنية مثل كنية شيخ مشهور ومش مقصودش هو الشيخ ده أو يجيب اسم زي اسم شيخ مشهور وما يقصدوش إلى آخر يعني. ومع ذلك المعول عليه عند المحدثين والفقهاء والمفسرين في السير سير ابن إسحاق محمد ابن إسحاق أنا أخذنا منه سيرة ابن شهاب بيروى عن ابن إسحاق إلى غير. طيب ليه بقى العلماء يفصلون بين مناهج السير أهل السير مناهج المفسرين مناهج المحدثين مناهج الفقهاء. كل مدرسة لا قواعدها وانضباطها الذي تسير فيه لأن الحديث أحد أركان الأدلة عند الفقهاء أحد الأركان. وإلا فالأدلة عندنا بناخدها من الأصوليين أربعة مجمع عليها قرآن سنة إجماع قياس هذا أربعة. وعندك بقية مختلف فيها زي العرف والاستحسان قول الصحابي قلنا العرف والاستحسان وقول الصحابي وشرع من قبلنا خدتلك معايا كل هذا من مختلف فيه أدلة مختلف فيها يعني بعضهم خدوا ومفهوم المخالفة مفهوم الموافقة إلى آخره. فهو عنده قواعد وعنده يعني مالك مثلا عنده عمل أهل المدينة ها مالك لما رفض حديث نجاسة الكلب رفضوا ليه؟ قال أن أبا هريرة رواه بأكثر من معنى، ثلاثة أربعة ثمانية، قال لك لا، هذا اضطراب، اختلاف الراوي أصلا اختلاف فعله ضعف عنده الحسم، يعني الحديث صح من طريق آخر، لكن هذا عمله، هو يمشي على عمل أهل المدينة، أو عنده قاعدة إن عمل أهل المدينة هذا يقبل. مالك يأخذ بمراسيل الصحابة، تمام؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله لا يأخذ بالأحاديث الأحد مطلقا إلا المشهور المستفيد. ليه؟ قال لأنه نشأ في العراق قوم انتشر عندهم الكذب، يقول لك لا، ما أخذ إلا الحديث الذي اشتهر. أما الأحاد اللي هو يقصد به الغريب أو العزيز، اللي هو الغريب الذي يروي واحد سواء كان مفرد نسبي ولا مفرد مطلق، والعزيز الذي يروي اثنان، خلاص يقول لك لا، أخذ المشهور مش أي مشهور. ما ليه؟ المستفيد، لأن المشهور عندنا على نوعين، مشهور ومستفيد. يقول لك المستفيد اللي هو يدوب شوية ويوصل حد التواتر، يقول ليه؟ يقول كثرة الكذب، ما أدري هؤلاء كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، لما ظهر بقى ظهر الشيعة وظهر خوارج وظهر القدرية وظهر الجهمية، ظهر كل دول ظهروا في عهد أبي حنيفة، طب وهم في العراق، طب ياخذ بكلام مين؟ والمسألة إيه؟ الآن ملتبسة. وصلت يا أبو عمر؟ وصلت المسألة؟ فهي مسألة أنت بتدرس فقه الآن، فاطمئن إلى ما يقوله الفقهاء واعمل به، لأن الآن لو جلك مثلا في هذه القرية 20,000 عالم أمثال ابن تيمية وابن قدامة ممن تهتز الأرض، وقالوا لك يحرم عليك بس المصحف، أنت حابوت مغمض مش هترد، لا يمكن ترد عليهم. عالم واحد يكفي، مش 20,000 عالم يا أخي. الآن تقول للشيخ لبني قال وتسكت، الشيخ ابن عثيمين قال، الشيخ ابن باز قال، رحمة الله تعالى على الجميع وطيب الله ثراهم أهل العلم الأفاضل، خلاص، وهو المعاصرون. طيب الأكابر الأماجد الذين كانوا يحفظون العلم في صدورهم لا في الكتب، ووقعوا على ما نقل، تعرف أن في كتب فقدت في حروب التتار وغيره وغيره، الناس قرأت كتب لم تصل. ابن القيم رحمه الله تعالى قرأ، كان عنده مكتبة يقال أن هي أكبر من مكتبة الإسكندرية، كان يحفظها عن بكرة أبيه كلها، لدرجة أن ثلاثة من أولاده علماء أخذوا ما يكفي، خيب عالم بيأخذ من مكتبة قد إيه، أخذوا ما يكفيهم وباعوا بقية مكتبة أبيهم يقتادون ظهرا، كم سنة بيصرفوا على أنفسهم الثلاثة وأسرهم من ثمن الكتب اللي بيجيت بعد اللي خدوه. شوف لما ثلاثة علماء ياخدوا من المكتبة وبعدين يبيعوا يقتادون ظهرا. وأبو هريرة وابن القيم كان يحفظ هذه الكتب كلها سطرا سطرا كلها، ويجي ابن القيم يقول لك يحرم على الـ على الـ على المحدث نفس المصحف، تقدر تقول له أنت اللي قرأت كتاب ولا اثنين ولا سمعت محاضرتين؟ تقول له لا، ازاي يعني؟ أنت ما بلغت عشر معشار ولا أقل مما قرأه أو اطلع عليه. نسأل الله أن يعلمنا. هذا يعلمكم يا إخوتا ألا نتطاول على أهل العلم ولا نحقر من كلامهم ولا نقلل من شأنهم. أي نعم، المسألة فيها أقوال متعددة صح، لكن لما تجد يعني أنا في فترة قريبة حوالي سنتين ثلاثة كنت أديم بالقول بالتخفيف، يعني لا هذا معزز، لكن بعد النظر والتضلع في كلام أهل العلم الواحد حصل عنده مراجعات كثيرة، ولا 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 قريب أفضل مني وأحسن مني من اللي خلفوني حصلوا مراجعات، أبو حنيفة والشافعي كله راجعوا أنفسهم. الإمام الحافظ دمياطي، حافظ دمياطي كان يأتي على السير بقواعد المحدثين، فضل فترة على ذلك، حتى قال عنه بعض العلم فلما تضلع، يا شفت كلمة تضلع يعني شرب العلم، فلما تضلع رجع إلى ما كان عليه، خلاص عرف ميز، قالك لا أقبل بقى مش هينفع الكلام ده، كان عمال يقول لك ده مش صحيح وده مش صحيح في السيرة، لما تضلع من العلم علم أن أهل العلم لا يكتبون هدرا، يعني لو أننا أهملنا السير أو هدمناها لو أوقعنا على قواعد المحدثين لن يصفو لك من السيرة إلا القليل القليل النادر. فهل تاريخ أمة يهدم بمثل هذا؟ ولا من صغير ولا من صغير. يستحسن. هم يقولون يعني ايه حتى لا يعبث بها، حتى هنا مش لاجل عدم طهارته، لا لاجل عبثها. قال ويحرم مس المصحف، وحرم على محدث مس المصحف، قلنا وبعضي ولا من صغير، الدليل لا يمسون مطهر. وحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه ولا يمس القرآن إلا طاهر، الحديث رواه الأثرم والنسائي والدارقطني. شوف بقى شوف الجمال هنا بقى. واحتج بهذا الحديث أحمد إمام أهل السنة إمام الحديث في عصره احتج بهذا الحديث والصحاح الشيخ الألباني في الإرواء. طيب ما حكم مس جلده وحواشيه وما فيه من ورق أبيض؟ يحرم، لأنه يشمل اسم المصحف، يشمله اسم المصحف، كل ما يتصل بالمصحف حيث لا ينفصل عنه لا يجوز مسه، يبقى الجلد الورق الحواشي، إنما الحافظة اللي بتحط فيها المصحف لا جائز. يعني لو أن في علبة المصحف بتحط فيها يجوز لك أن تحمله وتمسه. هذا يحرم على المحدث مس المصحف بدون حائل، بدون إيه؟ حائل يعني المباشرة، لأنه شلته بمنديل أو شيء يجوز. طبعا الكلام يا دكتور فراج عمل عندك دربك دايما، تاني مرة مش هتحضر تاني. ما احنا قلنا ابن حزم بس والله يعني نقدم كلام ابن حزم على مالك وابي حنيفة والشافعي واحمد. ها لا وده الائمة الاربعة مش مسألة مش كده خالص. يجوز بحائل، احنا نتكلم على المس والمباشرة يجوز بحائل. لا الموبايل مش مصحف، ليس مصحف، لا ليس مصحف. الموبايل يعمل معاملة القرآن الذي في الرأس أو في القلب، أنت بتحمل القرآن في صدر القراءة غير سيأتي معنى يسن له الوضوء بس لكن ما يحرمش. يبقى يحرم مس المصحف ببشراته، اكتب عندك القيود ديت عشان يبقى احنا ببشراته بلا حائل. أما قراءة القرآن فلا تحرم إلا على الجنوب. لا تحرم إلا على الجنوب وتقرأ. ولما كويس ذكرت إن شاء الله يعني كان في أخ طلب مني النيات، فاكرين انتوا لما قلتوا نيه الاعمال سنعطيكم بقى النهارده ان شاء الله في اخر الدرس بتاعنا بتاع السبت. كل حبايب معاوره وقلم هظلم الناس اللي هي مش معاها، هادلكم على النيه. يعني ناخد مثلا الوضوء ال 15 نيه تكتبوهم ورايا، تكتبوا النيات عشان مش هقولها تاني، هي مره وانتهت. فانا بفضل الله حصرت النيات في كل الاعمال، الاعمال الشرعيه من اول وضوءك لغايه ثيابك اللي بتلبسها، مالكم حجة بعد ذلك. اللي ما يكتب ما يسألنا حتى بعد الدرس، وأنا أقول كده في الدرس مش هجاوب حد بعد الدرس على إيه، تعلموا بعد كده تكتبوا ورايا وتهتموا بالعلم، ما تكتبوش ما تكتبوش. أما أنا ما أكرر العلم بعد الدرس نهائيا نهائيا حتى نقدس العلم، لأن أنا أتكلم في الدرس ولا أخي بعد الدرس يقول لي شيخ كذا، طب أنا كنت بقول في الدرس يا ابني، ما أنت كنت فيه كنت نايم، فلازم تنتبه في الدرس. طيب قال وحرم على محدث مس مصحف. قال وصلاة وصلاة وطواف. طبعا الصلاة معروفة لدليل قول ابن عمر رحمه الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. طيب صلاة الجنازة يجوز أن نصلي من غير وضوء أم لا؟ عندنا في المذهب خلي بالك اكتب بقى الأول، عندنا في المذهب يحرم عليك أن تصلي الفريضة أو النفل أو تسجد سجدة الشكر أو التلاوة أو صلاة الجنازة بغير طهارة، وضوء بقى أو غسل أو تيمم إذا فقدت، المهم بغير طهارة يعني. إلا إذا كنت فاقدا للماء والتراب أو عاجزا عن استعمال ما ترد ضرورة اسمها صلاة فقد الطهورين. لما نرجع نتكلم هنا. لكن ابن حزم والنووي حكوا عن بعض العلماء أنه يجوز أن يصلي الجنازة بلا وضوء ولا تيمم. يعني هذا القول أظنه لا يصح إلا في ضرورة، والله أعلم لا يصح إلا في ضرورة. لكن يجوز لك إذا حضرت الجنازة وخشيت من فواتها وأنت على غير طرق أن تتيمم وتصلي حتى ولو كنت قادرا على استعمال الماء والماء موجود. صلاة الجنازة فقط هذا يجوز إذا حضرت الجنازة وأنت وقتك ضيق، لا تستطيع أن تتوضأ، تتيمم وتصلي. لكن أن تصلي بغير وضوء ولا تيمم هذا في النفس منها شيء. لكن من باب التتميم الفائدة نقول لأن بعض الناس يقول لك ابن حزم النووي وابن حزم حكوا عن بعض العلماء، حكوا ولكن ما قالوا بذلك، إنما هو قالوا حكاية عن بعض العلماء. طيب طيب سؤال: من صلى محدثا هل يكفر؟ لا يكفر. من صلى محدثا يعني بغير طهارة لا يكفر، إنما ارتكب كبيرة. هذه مهمة جدا. من صلى محدثا لا يكفر، كأن الكلمة عجبتك شبه عمر فش عايز تكتبها. هم الإيه بقى؟ مش وصلك الفايدة؟ معروفة يعني؟ معروفة من صلى محدثا لا يكفر؟ ده في فريق من العلماء قال يكفر وأقاموا عليه الدليل. قال بعد ذلك الإيه بقى؟ والطواف. قال: وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف. الطواف فرضا أو نفلا؟ فرضا يعني أنت عندك طواف الفرض ولا طواف العمرة ركن، طواف الإفاضة في الحج ركن، هذا الفرض. أما النفل فيدخلون فيه طواف الزيارة أو طواف المطلق، وبعضهم يدخل فيه طواف الوداع. هل تلك معي؟ هذا طواف النفل. قال: على المذهب يحرم أن تطوف بغير طهارة. هناك مسائل مش هنتعرض لها، هي لو تنتقض وضوءك في الطواف تقضي ولا تستأنف؟ مسألة طويلة وفيها كلام لها العلم كثير وإحنا ما عندناش. أسوأ قول عايز تحرير، لكن هم فهم قولين للعلماء. قال بعضهم قال يستأنف، وبعضهم قال يبني، يبني على الطواف. بعضهم قال إذا طالت المدة يستأنف أو طال لأنه حصل انقطاع، وبعضهم قال يبني وتفهم سلفة طال. لكن أنا مع الرأي الذي يقول يستأنف للانقطاع. هتالك معي؟ ده في رأي آخر بيقول أنه يجوز أن تطوف بالبيت بغير طهارة حتى تنتقد وضوءك، هذا للأمانة يعني، لأن استدلالهم بالحديث قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنه يباح فيه الكلام، وما أخذوا على المسألة دي. لكن في تعكير على هذا الدليل من نواحي كثيرة جدا، أن الطواف لا يشبه الصلاة في الركوع والسجود، مش يباح الكلام بس، والطواف لا يشبه الصلاة في تكبيرة الإحرام والتسليم. فتاك معي؟ إنما قد يقول الطواف صلاة يعني من حيث الأجر، من حيث الخضوع، من حيث الدعاء، لأن الصلاة في اللغة دعاء والطواف دعاء. فهذا مسألة يعني، لكن المذهب يقول أن الطواف صلاة وأخذ بظاهر الحديث، فبالتالي اشترطوا له الطهارة، وكذلك الشافعية اشترطون له الطهارة. خلاص، والله أعلم. قال: وعلى جنب ونحو. هذا واضح، هذا واضح. طيب نأخذ بعض المسائل. نأخذ بعض المسائل قبل ما ندخل على الجنب. بعض المسائل: ما الحكم إذا خالف خط عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه في رسم واو أو ألف أو ياء وغيرها من الحروف؟ المذهب على أنه يحرم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء بعدي. كذلك يكره مد الرجلين إلى المصحف، يكره مد الرجلين إلى جهة المصحف، ويكره استدبار المصحف أن تجعل المصحف وراء ظهرك، ويكره أن تتخطى المصحف. طب أنا عايز أعدي، مصحف محطوط أشيله وأعدي، إنما تخطاه لا. ويكره رميه إلى الأرض بلا وضع، يعني كان تطرحه هكذا طرحا، إنما تضعه بنفسك. كذلك ينهى عن جعله عند القبر، يعني وضعه عند القبر كحفظ للميت أو تخفى عنه، هذا يكره. نعم عادي طرحه، ويقصد طرحه يعني ترميه كده، إنما لو وضعته لا حرج. هو عامة الضابط في المسألة كله الإكرام والإجلال، شو تبقى أنت عارف الإكرام والإجلال. كذلك يكره وضعه عند القبر ولو للقراءة فيه هناك، حتى لو في حطين ماكن للمصاحف عند المقابر يكره ذلك. ويحرم السفر به إلى بلاد الحرب حتى لا تناله أيدي أعداء الدين بالمهانة. كذلك تكره تحلية المصحف بذهب أو فضة. ويحرم في كتب علم، يبقى تكره في المصحف تحرم في كتب العلم. العلة عند أصحابنا حامل إيه؟ قال لتضييق النقدين، يعني تضيق النقدين، نقدين لهم الصرف، لكن الناس أولى بأنها تصرف هذا لما تزين به، فهذا للتضييق. وأصلا من علامات الساعة تخرفة المساجد والمصاحف. كذلك يباح تطيب المصحف، أن تضع عليه عطرا وجعله على كرسي بعد الدرس. ويباح أن يجعل في كيس من حرير. يحرم كتابة المصحف بالذهب، ويجب أن يحكه ما لم يخرج الكلمات، تخرج الكلمات بالذهب. وإن اجتمع في المصحف من الذهب ما يتمول، يعني يصير مالا يزكيه، يخرج عنه زكاة لو بلغ النصاب. كان مصحف يتعامل بالذهب فيزن، هذا الذهب إذا كان بلغ النصاب يزكي عنه. هذه كلها مسائل مهمة جدا فرعوها. ويباح استفتاح الفأل فيه، فعله من العلماء أبو عبد الله عبيد الله بن بطة. يعني استفتاح الفأل، يعني يفتح المصحف على آية ويتفاءل بها أو على صورة، هذا يباح. يباح لا يستحب، ولا أنا بتكلم لفظ واضح، يباح لفعل هذا العالم. ويباح تقبيله على ما اشتهر أن التقبيل بدعة، يباح تقبيله. ويباح أن يقام لكتاب الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق إجلالا وتعظيما. نعم تفضل. إذا كان هذا يعد إهانة لا تفعل، بين رجليك لا يجوز، ما ضعه على قدمك، لما تضعه بين رجليك، تمام؟ مد الرجل إلى المصحف هو الذي هو المكروه، إن المصحف يكون قدامك وتمد رجلك قدام حتى هو الموضوع على حمزة، هذا يعلمنا الأدب. قال ونحو ذلك. قال ويحرم، خلي بالك من المسألة، وبقول إيه، وعلى جنب، يعني يحرم على محدث مس المصحف والطواف والصلاة والجنب ونحوه ذلك، خلاص. وقراءة آية قرآن على من بقى؟ على الجنب. إذن يحرم على الجنب الأمور الثلاثة اللي هي مس المصحف والصلاة والطواف وإيه والزيادة إيه؟ قراءة القرآن. يبقى المحدث حدث أصغر يقرأ اللي هو منتقد ضوء. أما الجنب الذي عليه غسل، هذا اللي هو المحدث حدث أكبر، هذا يحرم عليه القراءة. قال يحرم عليه بقراءة آية كاملة من القرآن. هو قالوا الذكر دعاء فقط، إنما القرآن لا. لا ما الدعاء والذكر لا محل. أنا رشت أتعرض لها، رشت أتعرض لها عشان الشدة على الحائط. هم تعرضوا للجنوب على إن مسألة بسيطة وأسرع الاغتسال، أما الحائط فمشق عليها لازم أن كان تحفظ وكده، فأوقعوا عليها المس دون القراءة. تمام. ولأن إنما حيضتك في يدك، حيضتك ليست في يدك، دي دليل. خدتك معي؟ فيش مشكلة، احنا ما ذكرناش يا شيخ براي، ما تدخلناش في بحث المذهب في كلام شديد، ما انا ما ذكرتهاش. طالما جاء انا مش هصرف ليه، الا ما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالين واختلاف. طالما الناس يقول ما 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 ذكرت شيء، ما سكت عن شيء عنه فاسكتوا، وانت لو قلت مشدد عليك اقول لك الفقهاء بيقولوا خلاص احنا قلنا الجنوب. قال ويحرم لبسه بالمسجد، يحرم لبسه لمين بقى؟ الجنوب. يحرم لبسه بالمسجد بغير وضوء، لكن لو توضأ يجوز. طب الحائض والنفساء يجوز لهم اللبس في المسجد؟ يجوز بشرطين: واحد الوضوء، واثنين انقطاع الدم حتى لا تلوث المكان. فإذا كانت الحائض قد انقطع دمها أو النفساء لا ينزل عليها الدم، يعني في واحدة ممكن ينزل نقطة طول النهار وما ينزلش، تتوضأ وتلبس لا حرج. أما التي ينزل عليها الدم لا. تفضل. لا 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 يجوز. ده ناسيا لا حرج، ان تذكر يخرج ويخرجه. ما هو هنا بقى مسألة ضرورات بقى، يعني اذا خشي عليه الضيعة، اذا خشي عليه الضيعة فلا بأس. تمام كده. اذا كان ثمينا، اذا لم يجد من يعطيه فلا بأس، اذا نسي فلا بأس، امور كثيرة جدا، لكن النادر لا حكم له. لا لا خلاص يحرم دخول بيه لأماكن النجاسات. احنا كلامنا عنها في مسألة أدب الحاج، في مسألة ذكر الله. لا إذا كان دمها يجري قالوا لا. يعني امرأة دمها خفيف ينقطع تتوضأ وتمكث. إنما يعني مثلا في نهاية الحيض، هي في نهاية الحيض ويخف الدم ينزل نقطة كل يوم، أو في بداية الحيض ينزل نقطة كل يوم، لا حرج أن تتوضأ وتمكث. أو النفساء التي ينقطع دمها اياما 3-4 ايام بعدين يجي دم كده فتتوضا، طالما الدم ينزل لا. وليش خليني اسالك بقى كنت عزم مكانها يمون كده، ما كانوا سايبينها مكانها يمون حفاضاتها كانوا سايبينها. لا لا في حمل الدم، في حمل دمها، ان الدم ده نجس موجود معاها فتمكس. إيه الا تصيبها ولا تحمل نجاسه في المسجد. أعمل إيه بس؟ مش إحنا قلنا يا ابن أصحاب الضرورات لهم أحكام؟ فين الأمور اللي دخلت في بعضها؟ أنا اتكلمت وقلت صاحب الضرورة له حكمه، أنا اتكلمت الضرورة نادرة، الحكم يا إخوانا خدوا لا حكم للنادر، الحكم للغالب. أما صاحب الضرورة لا. وما تبحث عن أنت يا شيخ فراج مش هتلاقي مش هتلاقي. كل اللي انت هتبحث عنه قرأته، انا كل دليل ستأتي به قرأته قبل المسألة بفضل الله. فانا اعلم اقوال المخالفين، اعلم انا كنت بدين بها اصلا الاول، اقوال المخالفين كنت بدين بها. هو فين اخصر المختصرات؟ فين لو درست اخصر المختصرات يبقى درسته غلط، ده مش المذهب خالص. درسته على يد مين؟ درسته على يد مين ولا قرأته؟ ايوه ما احمد ممكن يكونش بيدرس المذهب. دكتور فرج مش باين الحنابلة خالص. طب ما ده كلام الحنابلة فين اجازه في المذهب؟ خارج ما احنا اتكلمنا من البداية خالص على خارج المذهب العلة كلها في مس المصحف او في الحائط او في النفساء الادلة اللي بيطعنوا عليها لا مس المطهرون ولا مس القرآن الطاهر هي دي اللي قلناها في الاول ان المسألة ده كلام الأئمة الأربعة مناقشة الأئمة الأربعة بص ما خالف في المسألة دي إلا ابن حزم والشوكاني أنا بقول لك ابن حزم والشوكاني والألباني رحمة الله تعالى بس دول اللي خالفوا في المسألة صح عامة نحن لا نخطئ أئمتنا ولا حتى ابن حزم معاذ الله ولا الشوكاني ولا الألباني شسعين عليهم خير من ميل الأرض من مستي خلاص لكن زي ما قلت لحضرتك خلينا مقلدين هنخلد الأئمة الأربعة لا أنت مقلد والمقلد لا يأخذ إلا برأي الأديان والأورع والأتقى الأديان والأورع والأتقى هم جماهير الأئمة الأربعة لهم أكثر الأكثرية هؤلاء خلة ودول أكثرية تأخذ أنت كمقلد بقول الأكثرية ولا بقول القلة بقول الأكثرية بس احنا اكتفينا وشكلنا كده يا ريت ما قلت في الدرس انتوا تحضروا انا كنت مرتاح وكده مش هخلص خالص فانا لنضعن قواعد لهذا الدرس ممنوع الاسئله تماما ولا سامكم لان انا صدعت الدرس وما خدتش حاجه نعتبر اني كملت سطرين من اللي خدتهم فبعد كده يا جماعه اشتراط من يحضر معنا يصبر ولا ينطق حتى اخر الدرس حتى ننجز كده مش هننجز في حياتنا خالص إن شاء الله نلتقي المرة القادمة مع الغسل سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك جزاكم الله خيرا جزاكم